الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومتباه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي بلغنا هذه الدار المباركة بعد استشراف لزيارتها وزيارة شيخها وزيارة أهلها، وهذا أمر نراه من المتعينات، إذ نزور أهل السنة والجماعة ونزور طلاب العلم، ويقع في هذه الزيارات من المناصحات والتوجيهات ما ينتفع به المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي. وقد من الله بوصولنا إليكم يوم الجمعة الثاني من جمادى الآخرة لعام 42,400,000، وهذه أول زيارة أقوم بها إلى قرية المدين بلاد الصبيحة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. ثم إني أشكر الشيخ المبارك بسام الحبيشي حفظه الله، إذ أننا نرى أن الله عز وجل قد نفع به، وهذا من فضل الله عليه وعليكم، فنسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله وأن يجعله نافعا منتفعا. وإذا أراد الله عز وجل بعباده خيرا يسر لهم أهل الخير والصلاح، فأنصح بالاستفادة منه والإقبال على دروسه العامة والخاصة، وهكذا بقية إخوانه الذين يساعدونه في هذه الدار المباركة. وأنصح كذلك بكل المراكز السلفية التي هيأها الله في بلاد الصبيحة من محافظة لحج، ومنها مركز أخينا الشيخ المبارك أبي بكر عبد الرزاق النهمي في طور الباحة، ومركز الشيخ جميل الصلوي في المحاولة وما إليها، وكل من يفيد في باب العلم السلفية والدعوة فليستفد منه، وليحرص على تكثير سواد أهل السنة من كان وأين كان. أنت ترى نفسك واحدا، لكن إذا حضرت المركز مع أخيك مع صاحبك، والآخر مع أخيه مع صاحبه، وإذا بالحلقة تنتعش، فلا بد أن ننعش العلم في أنفسنا وفي بلداننا إذا أردنا أن ينتعش الإسلام وتعلو رايته وينتشر خيره. لا بد أن نضحي للإسلام كما ضحى السلف الصالح بالأوقات والأموال والأنفس والمهج. هذا دين الله، لا بد أن نبذل من أجله الغالي والرخيص، يدخل في ذلك الرجال والنساء والكبار والشباب، وكل مكلف حتى الأطفال يعودون محبة هذا الدين والعمل له والنصرة له بتعليمهم العقيدة الصحيحة والدين الخالص وربطهم بعلماء السنة فإنه يوشك أن يكبر فيصير مفيدا مستفيدا. عباد الله، الذي سأتكلم معكم فيه موضوع قد تناوله العلماء بمصنفات وخطب ومحاضرات، وهو موضوع خاص عام، خاص من حيث أنه من أسباب نصرة دين الله ونصرة الدعوة السلفية، وعام من حيث أنه من ديننا يتعين علينا العمل به والدعوة إليه والترغيب فيه والحث عليه. فقد ألف شيخنا يحيى حفظه الله بعنوان الطرق الخفية في ضرب الدعوة السلفية، وألف أخونا الشيخ أبو عمرو الحجوري كتابا بعنوان عوائق الدعوة السلفية، وألفت بفضل الله عز وجل كتابا بعنوان الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية. فهذه ثلاثة كتب بابها متقارب، إلا أن كل مصنف أو مصنف كتب فيه من نظرة أراد أن يوصلها إلى المسلمين. فكتاب شيخنا يحيى حفظه الله فيه الحذر على هذه الدعوة من أمور دقيقة ربما لا تظهر إلا لخواص السلفيين، لأنها طرق خفية تضرب الدعوة من الداخل. ورسالة أخينا الشيخ أبي عمرو فيها العوائق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، التي قد تؤدي إلى ضرر الدعوة. وكتابي الحمد لله ذكرت فيه الوسائل والأسباب التي تعين الداعي إلى الله عز وجل بعد عون الله على أن ينتصر ويظهر خيره ويستمر خيره، لأن الإنسان قد يظهر فيه الخير ولا يستمر، وقد يكون عنده خير ولا يظهر. إذن نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف ننتصر في حال تبليغنا لهذا الدين. ذكرت في ذلك الموطن 50 وسيلة، وختمتها بقولي بمعناه أن الوسائل كثيرة، وهي العمل بدين الله عز وجل والالتزام بشرعه. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله في تقديمه للكتاب أشار إلى هذا، إلا أن الإجمال قد لا يستفيده إلا خلص الناس، والتفصيل يستفيده الكثير. ثم أيضا التفصيل مفيد من حيث أن يعرف الطالب كل وسيلة على حدتها حتى يتعبد لله بها ويسعى في إصلاح شأنه وفي القيام بها، لعل الله عز وجل أن ينصره في هذه الحياة. أول هذه الوسائل أني قلت إن تنصروا الله ينصركم، هذا عنوانها، إذ كنت أعنون الوسيلة إما بآية أو بحديث أو بمثل أو ببيت شعري أو بكلام لبعض العلماء. ألا أن أخرج من هذه الطريقة في عنمنة الوسائل. فهذه عنمنتها بقولي إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الوسيلة قد قالها الله عز وجل في محكم كتابه: إن تنصروا الله ينصركم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فنصرة الدعوة تكون بنصرتنا لدين الله وبحفظنا لدين الله، وذلك أن نسعى في إصلاح أنفسنا وفي مراقبة ربنا، فإن الله غني عن العالمين لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن معنى أن تنصر الله أن تقوم بما أوجب الله عليك وبما شرعه الله وبما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر والظفر. فتنصر دين الله في نفسك بالعمل به، ثم تنصر دين الله في غيرك بالدعوة إليه. فإذا فعلت ذلك نصر الله عز وجل دعوتك، وأظهر الله عز وجل طريقتك، ورجي منك ولك الخير. التي تليها أظن أني عنونتها بقولي: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، وهو قول لبعض المتقدمين، وهي إشارة إلى عيوب الإخلاص في الداعي إلى الله عز وجل. إذا أردت أن ينصرك الله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تكون مخلصا له، لأن الدعوة عبادة، والعبادة من شروطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلكم يحفظ حديث عمر: إنما الأعمال بالنية، اتفق عليه. وفي رواية: بالنيات. وربما أكثركم قد سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص شأنه عزيز، كم تفرج به من الكرب، وكم تقضى به من الحاجات، لأن الله عز وجل يكرم أولياءه ويكرم المخلصين المخبتين المنيبين إليه. الثالثة: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة، بمعنى أن هذه الوسيلة إذا أردت أن ينصرك الله في دعوتك وفي طريقتك فعليك أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا به، مقتديا به. قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف إنسان يريد أن ينتصر وهو على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يكون محاربا لها بالقول والفعل، لا يكون له نصر، ولا يكون له تمكين، ولا يكون له عز أبدا. هذه الدعوة في نصرتها لابد أن نخلص لله عز وجل، ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلك السبل المرضية المؤدية إلى ظهور دعوة العبد. فإن الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتابعة لا بد أن يظهر. قال أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له: قسم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن غيرت شيئا أن أزيغ. فالزيغ في مخالفة السنة، والثبات في موافقة السنة. نعم عباد الله. التي تليها قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، أي أن قيمتك في الدعوة السلفية بقدر ما تحسن من العلم، فكلما ازددت علما ازدادت قيمته وازداد نفعه وازداد خيرك وثباته. فالعلم أول أمر أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والعلم هو ما كان يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لابد من العلم، وهو أساس الدعوة، أساس الدعوة العلم. لا يصلح داعي إلى الله عز وجل بغير علم، بلغ عني ولو آية، أي بعد معرفتها. لذلك زاغ جماعة التبليغ وكثر انحرافهم وكثر باطلهم بسبب جهلهم بدين الله عز وجل وعدم اهتمامهم بالعلم وأهله. فإذا أردت أن ينفعك الله عز وجل فلا بد أن تكون عالما متعلما، لا بد. ومهما بلغنا من العلم فإننا بحاجة إلى العلم. قال سفيان بن عيينة حين سئل: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. سبحان الله، ما قال العام الذي بين الشعاب، ولا قال الصياد الذي في البحر، ولا راعي الغنم، قال: أحوج الناس إلى العلم العلماء، لأنهم قد تصدروا للناس في الوعظ، في التوجيه، في الإرشاد، في الفتوى، في التحاكم، في جميع شأنهم. إذن فهم بحاجة إلى دراسة المسائل التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك مسائل نازلة تنزل بالناس إنما يفهمها أهل العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تنتصر، إذا أردت أن تظهر، إذا أردت أن تعلو، فعليك بالعلم. لا يصلح داعي إلى الله بدون علم أبدا. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدعوة السلفية إنما حفظها الله بالعلماء ونصرها الله بالعلماء. وانظروا إلى الزمن الأول، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عناية عظيمة بالعلم، حتى أن أحدهم إذا شغل كما هو حال عمر رضي الله عنه ينوب من يسمع له كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعضهم جاء متأخرا في الإسلام وحرص على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة وكعائشة رضي الله عنها وكصغار الصحابة الذين أكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، كعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس ومن إليهم. هم من أين حصلوا على الأحاديث المتكاثرة التي كانت في الزمن ما قبل الهجرة، وكذلك الأحاديث التي كانت في زمن ما بعد الهجرة؟ وذكر العلماء أن ابن عباس إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قريب 13 أو نحو ذلك من الأحاديث، والبقية إنما سمعها من الصحابة رضوان الله عليه. فانتعش العلم وانتصرت الدعوة بسبب أخذ الصحابة للعلم، ثم حفظ الله بهم الإسلام. القرآن جمعوه في الصحف لما كانوا يهتمون بحفظه ويهتمون بالعمل به، جمعوه خشية أن يضيع من صدور الناس، جمعوه في المصحف العثماني الذي يتناقله الناس الآن. ثم أيضا بذلوا أنفسهم لتبليغ هذا العلم، حدثوا التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فحفظ الله عز وجل الإسلام بالصحابة علما وعملا، إذ كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم العلم، ثم بلغوا العلم ودونوه وكتبوه واعتنوا به. فمن أراد أن ينصر دينه وتنصر دعوته ويظهر أمره فلا أفضل من العلم. ومن العلم ما يأتي العمل بالعلم، هذا من العلم، وإلا كان العلم غير نافع. ومن وسائل نصرة الدعوة العمل بالعلم، هتف القول بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. والدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. لو أن أحدهم: يا أيها الناس صلوا، هما يصلي. يا أيها الناس زكوا، هما يزكي. يا أيها الناس لا تقربوا الزنا، هو يزني. يا أيها الناس لا تفعلوا، هو يفعل. ما سيستجيب الناس لدعوته ولا سيستقيمون على أمره. إذا من ضروريات نصرة الدعوة أن نعمل بما علمنا، لأن من ترك العلم وعمل كان شبيها بالنصارى، ومن علم ولم يعمل كان شبيها باليهود. وربنا عز وجل يخبرنا في محكم التنزيل أنه غضب على اليهود وأن النصارى قد ضلوا، مع أن الغضب قد نال الطائفتين وأن الضلال قد نال الطائفتين، لكن الغضب في حق اليهود أظهر والضلال في حق النصارى أظهر، وإلا فكلهم مغضوب عليه وكلهم ضال. ولذلك قال سفيان وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من قرائنا من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فلا بد أن تكون عالما عاملا. وقد دل على هذا المعنى قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما تفسير الهدى عند العلماء؟ الهدى ما هو عند العلماء؟ العلم النافع. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، بالعلم النافع ودين الحق. ما تفسيرها عند أهل العلم؟ العمل الصالح، العمل بالعلم. فإذا وقع من العبد الهدى الذي هو العلم ودين الحق الذي هو العمل، ما هي النتيجة التي سيتحصل عليها؟ تعرف ذلك من تمام الآية: ليظهره على الدين كله، أي ليعلي هذا الدين على جميع الأديان والملل والنحل. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله مطلعا على نصرة دينه بالعلم والعمل، كفى بالله مخبرا على نصرة دينه بالعلم والعمل، كفى بالله عز وجل شاهدا وكفيلا على نصرة الدين بالعلم والعمل. ومما يدل على هذا المعنى ما تحفظونه من حديث معاوية عن المغيرة وثوبان وجابر، جابر بن سمرة، عبد الله بن عمرو، عن غيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إذا تأملنا إلى أظهر علاماتها وجود العلم والعمل في أهلها، فهم المجددون، ومنهم الصديقون، ومنهم الشهداء، ومنهم الصالحون. لذلك لما سئل الإمام البخاري رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم. فقيره يقول هم أهل الحديث. إذن أهل الحديث ظهروا بأن جمعوا بين العلم وبين العمل. ألا فلنكن يا أهل السنة ملتزمين لدين الله علما وعملا، لا نزهد في العلم وإن كثر علمنا وإن كثرت تآليفنا وإن أنعم الله علينا فيه بما أنعم، لأن الله عز وجل قد أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي غيره من البشر، وقال في شأنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ومع ذلك قال له وقل رب زدني علما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، يسأل الله علما نافعا بمعنى زدني علما، ويستعيذ من علم لا ينفع بمعنى لا أكون تاركا للعمل بالعلم. فعليك بالاهتمام بهذا الجانب، اهتم بالمحفوظات، اهتم بالتدوين، اهتم بالدروس، حتى وإن تعارض مع دنياك. الدنيا هي ستاتي تاتي، نعوذ بالله من فتنتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون، والله لأصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغ إلا هي. فلا تهتم بالدنيا، لا تضيع نفسك من أجل دنيا فانية ومن أجل مطامع زائلة. عليك بطلب العلم والاهتمام به، وكلما أعطيت للعلم جهدا ووقتا كلما أعطاك الله عز وجل من العلم خيرا وبركة، وكن حافظا له. وهذا أيضا من وسائل نصرة الدعوة، حفظ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، وقال الناظم فاحفظ فكل حافظ إمامه. لابد من الحفظ، حتى قال بعضهم علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، معناه علم ليس في الصدر ليس بعلم. أما الكتب ما أحد يدخل بها الحمام، يضعها فوق الرف. وعلم والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه الكتمير أو كذا من المكتوبات. وهكذا كان السلف يحفظون العلم ويتبارون في ذلك ويستكثرون منه. إذا أردت أن تكون منصورا في دعوتك فعليك بحفظ العلم. إن أردت أن تنصح بالتوحيد ما شاء الله، إن أردت أن تنصح بالعبادات ما شاء الله، في العقائد ما شاء الله، سئلت في مسائل علمية ومسائل عملية وإذا بك تجيب. وأيضا من مسائل نصرة الدعوة الاهتمام بالأهم فالأهم، والبدء بالأهم فالأهم في كل شيء. إذا أردت أن تتعلم ابدأ بالتوحيد والعقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وكان وأيضا إذا أردت أن تتعلم فابدأ به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي حديث جندب كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاويرة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. ما تذهب تعلم ولدك القرآن وما قد علم أين الله، ولا أن الله يرى يوم القيامة، ولا بأن الله عز وجل له أسماء وصفات. ربما يحفظ القرآن ويجد تفسيرات من تفاسير أهل البدع ويزيغ حرف ولا يستفيد. فلا بد من تعليم العقيدة والإيمان. وأيضا إذا نزلت في منطقة جديدة أو حتى في مركزك في جميع شأنك، الاهتمام بالتوحيد والعقيدة من الأمور المهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالدعوة إليها منذ بعثه الله وحتى توفاه الله، وهو يدعو إلى ذلك ويأمر به ويحث عليه ويرشد إليه. فابدأ بالأهم فالأهم، ويلتحق بذلك تعليم طلاب العلم صغار العلم قبل كباره، وقد جاء في تفسير كونوا ربانيين الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. ما يأتي واحد جديد في باب النحو تدخل له في المتممة أو في القطع، وفي باب العقيدة تذهب له إلى كتاب مشروح فيه مسائل الخلاف وأقوال أهل البدع التي رد عليها أهل السنة، وفي مسائل الفقه ما تذهب له إلى الكتب التي فيها الخلاف الكثير وذكر خلاف الفقهاء. ولكن ابدأ بما يستطيع، ابدأ بالأهم فالأهم، ابدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف، ومع الأيام سيأخذ من ذلك كله. ومن وسائل نصرة الدعوة الرفق، الرفق وهو الأصل في الدعوة، الرفق هو الأصل في الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والرفق كذلك رفق الإنسان بنفسه، لأنه إذا شدد على نفسه انقطع، ورفق الإنسان بغيره، لأنه إذا شدد عليهم وكلفهم ما يعجزون عنه ربما أدى إلى انقطاعهم وإلى نفورهم. فنحتاج إلى سلوك هذا المسلك، الترفق بأنفسنا والترفق بمن ندعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. الحطمة كما أن الأمير إذا كان يحطم رعيته مذموم، والراعي إذا كان يحطم شياهه وغنمه مذموم، فكذلك المدرس والشيخ والعالم والداعي إلى الله إذا كان يحطم ما تحته مذموم. فنحن بحاجة إلى أن نعود أنفسنا الرفق، لأن الرفق مفيد لأنفسنا، مفيد لغيرنا. الناس إلا من رحم الله الجهل أتعبهم، الجهل جعلهم يرون الإسلام شدة ويرون السنة بدعة بسبب الجهل، بسبب التلبيس عليهم من أهل البدع، فيحتاجون إلى أن نترفق بهم حتى يقع منهم الدخول في السنة والولوج فيها والمحبة لها. ومع ذلك سيقع تغيير المنكر إما بالرفق وإما بالشدة، لكن لا ننتقل إلى الشدة إلا بعد أن نستخدم الرفق. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك، الصحابة رضي الله عليهم كانوا على ذلك، وعلماؤنا كانوا على ذلك، وما زالوا يترفقون بالعامة، يترفقون بطلاب العلم، ويترفقون بأنفسهم. فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والرفق صفة الله واسم الله، إن الله رفيق يحب الرفق، وما أحبه الله سبحانه وتعالى فهو الدين الذي يجب أن نسير عليه وأن نأخذ به. وهكذا من الوسائل الشدة في موطنها، الشدة في موطنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. إذا كانت الشدة في موطنها بضوابطها الشرعية فلا حرج لها. أما إذا كان الرفق يجدي وينفع والناس يتقبلون فاستخدامه هو المتعين. وما نصر الله عز وجل دعوة أهل السنة كما ترون إلا بالرفق، يجدون في مشايخها الرفق، في دعاتها الرفق، ويتلطفون بالعامة، يذهب يعرض نفسه على صاحب المسجد عرضا ويتلطف به، وإن شاء الله ما تسمع إلا الخير وما ترى إلا الخير، ونحن سنقوم لك بهذا المسجد، وكذلك أطيعوا الله، نسأل الله أن يرحمكم وأن يرفعكم. من هذا الكلام ما نفع الله عز وجل أهل السنة ونصر دعوتهم إلا بالرفق. ومن وسائل نصرة الدعوة كذلك بذل النصيحة. إياك أن تكون كاتما للحق في قلبك، لا سيما ربما تكون جديد في قريتك أو جديد في دعوتك وتخاف أن الناس يتنكروا لك. لا، التنكر إذا جبنا عن تبليغ الحق، ولكن يجب علينا أن نبلغ الحق كل بقدر استطاعته، وأن ننصح المسلمين بتصحيح عقائدهم بتصحيح عباداتهم بالاستقامة على دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، تعلمون هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة لكن هو في مسلم عن تميم الداري وهو أصحه. الدين النصيحة. قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، بتوحيده وإثبات أسمائه وصفاته ومراقبته في السر والعلن، ولرسوله المتابعة والانقياد له، المحبة والتعزير والتوقير، ولكتابه بحفظه وتعلم ما فيه، والإيمان بما فيه، العمل بما فيه، ولأئمة المسلمين بطاعتهم بطاعة الله، عدم الخروج عليهم والافتئات عليهم سواء كانوا علماء أو أمراء، ولعامتهم بتوجيههم وتسديدهم إلى سبل الهدى والرشاد. فالنصيحة لا بد منها، الله عز وجل أرسل رسله بها. فنوح يقول وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهود يقول وأنا لكم ناصح أمين، وصالح يقول ونصحت لكم، وشعيب يقول ونصحت لكم. فالنصيحة من ديننا لا بد أن نبذلها، سواء كانت مكتوبة أو كانت مقروءة أو مسموعة. وقد تكون النصيحة خاصة بين الشخص والشخص، كأن تنصحه وتوجهه وأنت وهو في مجلس واحد، وقد تكون عامة كالخطب والمحاضرات ونحو ذلك، والكتابة إهداء الكتاب، كل هذا من النصيحة لهذا الدين، ومن النصيحة للمسلمين. ومن وسائل نصرة الدعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر لا بد منه، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بضوابط الشرعية. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر من أسباب نصرة هذا الدين. منكر على هذا العاصي في سره أو في علانيته إن كان يستحق العلن، ينكر على ذلك، ينكر على أهل البدع، ينكر قبل ذلك على أصحاب الشركيات، ينكر على اليهود والنصارى، ينكر المنكر أين وجده قدر الاستطاعة، لكن لا ينكر منكر بما هو أنكر منه. فإنكار المنكر من أسباب نصرة الدين، لأن الله عز وجل شرعه، وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. القرآن من أوله إلى آخره أمر معروف، وهكذا في النهي عن المنكر، والسنة متضمنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى التوحيد وهو أعرف المعروف، وتحذير من الشرك وهو أنكر المنكر، ثم الأعمال بينهما. بارك الله فيكم. فلا بد من إنكار المنكر، لكن مع الحذر، كما قال بعضهم ومن يغير منكرا بأنكري كغاسل الحيض ببول أغبري. فالحيض نجس والبول نجس، ما استفدنا شيئا. لكن يقولون هناك أربع مراتب لتغيير المنكر، أن يزال بالكلية فهذا واجب متعين، الثاني أن يزال بما هو دونه فهذا كذلك لا بأس به يعمل به، الثالث أن يزال بمثله، هذا عبث، إذا كنت تزيل منكر بمثله هذا عبث لا فائدة فيه، الرابع أن يزال بما هو أشد منه، فهذا فساد عريض ما أمر الله به ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سار عليه السلف الصالح. كذلك من أسباب نصرة الدعوة الثبات، الثبات على الدين. وعند العامة مثل من ثبت نبت، من ثبت نبت، وكل من صار على الدرب وصد، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، فلا بد من الثبات. كثير من الناس ما شاء الله يعطيه الله علم، يعطيه الله عز وجل وجاهة، يعطيه الله عز وجل قبولا، لكن أيام ورجع مع حزبيين، أو رجع مع المخزنين وأهل المعاصي، أو رجع إلى الدنيا وشأن الدنيا، فما ثبت. فلا بد من الثبات. الله عز وجل أنزل الكتاب وذكر القصص القرآني لرسوله صلى الله عليه وسلم لتثبيته. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال الله عز وجل مخبرا عن تثبيته لنبيه، أخبر الله عز وجل عن تثبيته لنبيه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض التي قبلها، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركر إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا لابد من الثبات مع الصبر، وهو وسيلة أيضا من الوسائل. الصبر من أعظم وسائل النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر، والله ما تنتصر على نفسك التي بين جنبيك إلا بالصبر، وما تنتصر على الشيطان إلا بالصبر، وما تنتصر على الكافرين والمبتدعين والضالين إلا بالصبر. والصبر تحتاجه في حياتك العلمية والعملية، صبر على أوامر الله، وصبر عن نواهي الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. الصبر، يقول الله عز وجل لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك. وكم هي الآيات التي يأمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر. الصبر سبب للظفر، من صبر ظفر. يذكرون يعني نكتة قد تكون ما هي صحيحة، أن خالد بن الوليد لقيه واحد قال له: يا خالد كيف أنت شجاع وأنا وكثير من الناس جبناء؟ قال له: عض أصبعي وأنا عض أصبعك، كل واحد عض أصبع الآخر. المهم هذا صاحبنا قال: أح يكفي. قال له خالد: لو صبرت أني قلتها قبلك وكنت أشجع مني. أظنها ما تثبت، لكن حفظتها من أبي، من بعض الناس كانوا يذكرونها لنا. فالشاهد أنك بالصبر تنتصر وتظفر. تبدأ في حفظ القرآن، تصبر في حفظه في حفظه في حفظه، وإذا أنت قد انتهيت منه. تبدأ في حفظ صحيح مسلم أو رياض الصالحين وتصبر. تأتي إلى المراكز بدل ما أنت كنت تنام في غربة لحالك وفي بطانية طيبة، وأمك تقوم قد قربت لك ربما العسل وأنواع الفتات وأنواع المطاعم، تذهب إلى المركز وإذا تأكل فاصوليا وخبز شبه ناشف وأشياء معلومة في مراكز أهل السنة. لكن مع الصبر ما هي إلا أيام، وإذا بك ما شاء الله. يا صبر يا نفس، ما هو إلا صبر أيام، اصبر أيام، وإذا بك ما شاء الله تكون كريما منصورا معززا مكرما مقربا مرفوعا. فعليكم بالصبر يا أهل السنة، اصبروا في بدء طلبكم، اصبروا في العمل بعلمكم، اصبروا على أذية أعدائكم، وابشروا من الله عز وجل بالنصر والظفر. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما قام به الكفار حتى أخرجوه من بلده مستخفيا، وعاد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر فاتحا في وضح النهار. نعم يا عباد الله، صبر الإمام البخاري، صبر الإمام مسلم، صبر الإمام أحمد، صبر الشافعي، صبر مالك، كلهم صبروا فنفع الله بهم وأكرمهم الله عز وجل. والله لو لم يكن عندك صبر أن الشيطان ينكسك ويهزمك في أول المراحل، تقوم أريد أسافر أطلب العلم، أمك تبكي لك قليل أنت ترجع عندها، وإذا كنت متزوج زوجتك تبكي ترك طلب العلم جلس عندها. تمشي أول ما تدخل المركز ربما تشاهد بعض الجفاء أو ربما تشاهد بعض المأكولات التي ما أعجبتك ورب واحد، وبعد أيام ربما ما تصبر على أهل البدع، هذا يقول لك أنت تشدد، أنت ذهبت مع المطاوعة، أنتم يا أهل السنة كذا كذا، وربما ما تصبر عليهم ترجع معهم، فلا بد من الصبر. ولذلك قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله ما أعطاهم الله هذا الأجر العظيم إلا لعظيم الصبر وعظيم شأن الصبر. نعم، وأيضا قد تبتلى بمن يعرض عليك دنيا، لأننا نرى كثير من الناس ربما ترك طلب العلم لأجل الدنيا، لأجل وظيفة، لأجل مرتبة، لأجل تجارة. لا يا أخي، لا تقدم على طلب العلم شيئا من أمور الدنيا، لا تقدم على طلب العلم وظيفة ولا رتبة ولا إمارة ولا ملك، لا تقدم على طلب العلم إلا طلب العلم. نعم يا عباد الله، سمعنا مرة شيخنا يحيى يقول والله لو أعلم أن نسائي الأربع سيحن بيني وبين العلم لا فارقتهن مرة. وهكذا شيخنا مقبل كم تحمل وصبر في باب العلم وفي باب الدعوة وفي باب شغف العيش ليلة سفره، وهو يقول لبعض من معه والله أني سافرت ما مع الطلاب ريال واحد، ما مع الطلاب ريال واحد، وأرسل بعضهم إلى ابنته إن كان هناك مال للدعوة لأن الطلاب في حاجة، جمعت خرجت 50 سعودي تحت فرش ومدري كم، وأول ما جاءه شيء من المال لعلاجه أرسل به إلى دمه، كان همه العظيم الطلاب، لكن صبر. وانظروا أين الأمراء، أين الوزراء، أين التجار، أين كلهم لا يذكرون، وبعضهم من ذكر على سبيل الذم ومقبل الوادعي صار المبغضون له في حياته يستدلون بأقواله في فساد الديمقراطية، في فساد الانتخابات، في شأن الرافضة والحوثية ومن إليهم. أول يوم أنشأ الشباب المؤمن وأنا عندهم في دمج كنت حاضرا، قال يا أخوة بلغنا أنهم أنشأوا شيئا اسمه الشباب المؤمن، وهؤلاء الحق أن يسموا بالشباب المجرم. ففي هذا الوقت المسؤولون، التجار، الساسة، المثقفون كلهم يصفق لهذا الشباب، وكلهم يدعم إما ظاهرا وإما سرا، إما بالفعال وإما بالمال. وإذا بالأيام والليالي تذهب، وكان الحق فيما قاله شيخنا مقبل رحمه الله فعليكم بالصبر إن أردتم النصر وأردتم الظفر. ومن أسباب نصرة الدعوة أيضا الدعاء، لا تعتمد على نفسك، تقول والله أنا عندي حافظية أو عندي ذكاء وتتبجح بشأنك، إياك عليك بالدعاء والتضرع لله أن يعلمك وأن يفهمك وأن يسددك وأن يحفظك، فنحن بحاجة إلى الله، والله ما نستطيع أن نقدم أو نؤخر إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يستغني عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين،
فإياك أن تعتمد على نفسك، بل دائما ارفع يدك
يا مثبت القلوب ثبتني،
يا مصرف القلوب صرفني على طاعتك، يا عليم علمني، يا رازق ارزقني، يا رحيم ارحمني. وادعو الله بأسباب سلامتك وبأسباب نصرك، وأن يقيك شر الأعداء وتربص المتربصين. اللهم اكفنيهم بما شئت. انظروا إلى ذلك الغلام الذي تعرفون قصته، الغلام والساحر، أخذوه إلى البحر. اللهم اكفنيهم بما شئت فكن مثل هذا الغلام. إذا رأيت المتربصين يتربصون بك، إذا رأيت الكافرين، إذا رأيت المبتدع الضالين، إذا رأيت العصاة يتربصون بك، فقل يا مصرف القلوب، فقل اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفني شر كل ذي شر أنت آخذ من بناصيته. ما أحوج الأمة إلى دعاء الله عز وجل، وما أحوج طالب العلم أكثر من غيره إلى دعاء الله عز وجل. والله قد تجد عاميا يعني لحسن ظنه بالله يفرج الله عنه، بينما طالب العلم لعل الله عز وجل يريد أن يرفعه فيبقى يدعو ويدعو ويدعو، وأنت في خير، لأن بعضهم يظن أن الدعاء الاستجابة أن تقول اللهم ارزقني يأتيك ما دعوت به. الاستجابة إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يدخر لك من الأجر مثل ما دعوت، وإما أن يصرف عنك من الشر مثل ما دعوت. فإذا أنت مستجاب الدعوة أيها المسلم إذا أخلصت فيها بكل حين وكل حال. اكثروا بارك الله فيكم من التضرع لله عز وجل أن ينصر دعوتكم وأن يجعل لها قبولا. الإنسان يقول اللهم اجعل لي قبولا، ويدعو الله أن يتقبل منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويدعو الله عز وجل أن يثبته، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه، ويدعو الله عز وجل أن يحفظه، ويدعو الله عز وجل أن يفهمه. إذن طالب العلم بحاجة إلى دعاء الله عز وجل في كثير من المسائل، ولا يستغني عن الله طرفة عين. فالدعاء من أعظم أسباب نصرة الدعوة السلفية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، بات يدعو، ولما أذاه قريش وضعوا السلع على ظهره وأرادوا يخنقوه قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وسلمهم. استجاب الله دعاءه وقتلهم يوم بدر. ألا يا طالب العلم إياك أن تبخل على نفسك بالدعاء. وأيضا يا أخي تكون دعواتك لشيخك، لزملائك، لأبيك، لأمك، في جميع شأنك. ما أحوج الإنسان إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي مع أن الله قد غفر له، تعليم للأمة. فإياك أن تحتقر الدعاء، فهو من أعظم أسباب النصر والظهر. وكذلك ذكر الله من أعظم أسباب النصر والظهر، لأن الله عز وجل يقول فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فأكثر من ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النزول، أذكار الركوب، أذكار ماذا النوم، أذكار القيام من النوم، أذكار الأكل والشرب، أذكار دخول المسجد إلى غير ذلك. تحفظ من الشياطين وتحفظ من السحر والعين. وإذا حفظك الله عز وجل وأنت تدعو إليه كان ذلك من أسباب نصرك ومن أسباب عزك ومن أسباب تمكينك. نعم يا عبد الله، فإياك أن تكون بخيلا على نفسك بذكر الله عز وجل، فكلما ذكرته ذكرك في نفسك في نفسه في ملأ في ملأ. والله عز وجل إذا ذكر عبده أكرمه بأنواع المكارم. ومن أسباب نصر الدعوة البعد، 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 أكررها، عن الغلو، عن التزمت، لأن الغلو مفسدته عظيمة. الأول في نفسه، فكثير ممن يغلو في دين الله ينحرف، ينحرف عن الدين ويخرج عن الصراط المستقيم. الأمر الثاني فساده في غيره، فقد تجد بعض الناس مع أهل السنة والجماعة، وربما احتاج إلى بعض التألف، وهذا الغالي يشد عليه ويدف إلى أهل البدع دفتا، فربما ينحرف. لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق ونهانا عن الغلو، سواء ما يؤدي إلى الضرر في أنفسنا أو يؤدي إلى الضرر في غيرنا. نعم عباد الله، كثير هي وسائل نصرة الدعوة، ولعلي أطلت قليلا، لكن علينا أن نأخذ بدين الله ظاهرا وباطنا، وأن نراقب الله عز وجل بالسر والعلن، وأن نبشر من الله عز وجل بالخير العظيم، ونأتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، ونأخذ منهج السلف الصالحين. وعلينا كذلك بالأخوة، وهذه أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننصح فيها، الأخوة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة. فأهل السنة كالجسد الواحد، أهل السنة كالجسد الواحد، ينبغي أن يتألم الأخ لأخيه، وأن يدعو الأخ لأخيه، وأن يرفق الأخ بأخيه، وأن نحرص على الأخوة الإيمانية أكثر من حرصنا على مسائل الأخوة الطينية، لأن الأخوة الإيمانية بها يقع النصر والظفر. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فإذا علينا أن نتآخى في الله، وأن نتناصر في الله، وأن نتناصح في الله، وأن نتزاور في الله، وأن نتبادل في الله. نعم يا عباد الله، انظر كيف جعل الله عز وجل أربع أمور بها المحبة، وجابت محبة المتحابين فيها، والمتزاورين فيها، والمتجالسين فيها، والمتبادلين فيها، لأن هذه الأمور يقع بها الأخوة الإيمانية، ويقع بها كذلك النصر على الأعداء، وكذلك النصر على الشيطان وأعوان الشيطان، والنصر على أهل البدع إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبولا لهذه الدعوة المباركة، وأن يحفظها علينا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يخيب الكافرين والمنافقين والمبتدعين والضالين الذين يتربصون بأهل السنة الدوائر. والله نحن هنا ننام وما ندري، وهم يجتمعون في مجالس واجتماعات لمناقشة مثل هذا، ربما مثل هذا الاجتماع الآن يسبب لهم قلق، إلا من رحم الله، وإلا يسبب للكافرين ويسبب للمنافقين القلق ويسبب لأهل البدع. فلذلك يجب علينا أن نحرص على الخير، وندعو الله عز وجل أن يصرف عنا الشر والضير. وكما قلت لكم في مبدأ الأمر، أكرمكم الله يا أهل الصبيحة بهذا الخير العظيم، سواء في المد أو في المحاولة أو كذلك في طور الباحة، فالله الله في الاجتهاد، ما الله أنها كرامة ربما لم تقع لكم من عصور متقدمة، من عصور متقدمة. ما عندكم شيء من حطام الدنيا، لا كهرباء ولا ماء ولا هواتف ولا شيء من هذا البلاء، فأكرمكم الله عز وجل بهذا الخير، بهذا الصلة التي توصلكم إليه، بالعلم الذي يرفعكم في الدنيا والآخرة. وكلما نصرتموه نصركم الله، وكلما كثرتم سواده كنتم من أهله. فاستفيدوا حتى لا يحال بينكم وبينه. يقول: ما حال من يقول يدندن بقول ابن عثيمين أن أذان الأول يوم الجمعة السنة؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا، صار على ذلك أيضا أبو بكر رضي الله عنه، وصار على ذلك عمر رضي الله عنه. فإذا وجدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على سنة الصحابة رضي الله عليهم. ثم إن الصحابة رضي الله عليهم يجتهدون، وقد يكون اجتهادهم مطابق لما شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع في بعض اجتهادهم بعض مخالفة، فهم مصيبون في موافقتهم للسنة، وهم مصيبون إن وقعت منهم مخالفة السنة، لأن مرادهم نصرة دين الله، وهم يجتهدون وهم علماء. لكن مع ذلك إذا وجدت سنة لعمر بن الخطاب وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وليس معنى ذلك إذا اختلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة الخليفة الراشد أن نقدم سنة الخليفة الراشد. علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان بن عفان كما يقول العلماء ما جعله أذانا عاما، ما عممه على البلدان، إنما لما كثر الناس وكانوا لا يسمعون النداء جعل لهم نداء في الزورة في السوق. أما هؤلاء عمموه في كل مسجد، وربما يعممونه من داخل المسجد، أشياء كثيرة. الشاهد أن القول أننا نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو المتعين. يقول: ما حال من يدندن فتوى ابن عثيمين أن الصور حلال؟ ابن عثيمين رضي رحمه الله يقول: الصور حرام. هؤلاء يأخذون قولا واحدا للعالم، وقد يكون للعالم قولا آخر أو قول آخر يخالف القول الأول. وقد وجدت للشيخ ابن عثيمين فتاوى مقروءة ومسموعة على أنه يرى تحريم الصور، إنما تكلم عن بعض أنواعها، أو ربما تكلم عن أن التصوير للبطاقة والتصوير لكذا والتصوير لكذا أصبح حاجة. نحن نقول التصوير حرام، وما ألزم به أولياء الأمور يتصور الإنسان فالإثم على من ألزم، كالتصوير للجواز والتصوير للبطاقة. وإلا عندهم يعني أجهزة تستطيع أن تحدد الشخص بدون صورة الوجه، بدون صورة الوجه. ثم أيضا جمهور العلماء، اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، وهكذا مشايخنا كلهم على تحريم التصوير. ففتوى الشيخ بن عثيمين إن لم تكن إلا فتوى الحل، مع أنه ذكرها بضوابط، نقول هذه زلة عالم، فله أجر على اجتهاده ولا يتابع في خطأه، مع أنه يفصل فيها ولا يفتي بالصور مطلقة، وإنما هو كذب عليه. القول بأنه يفتي بالصور مطلقة كذب عليه. يكذبون على الشيخ بن باز يقولون يتصور، فيه فرق بين يتصور وفيه فرق بين يفتي بالتصوير، لأنه قد يكون يرى مصلحة أو يرى أن إلزام ولي الأمر بذلك، لأن ما من درس في السعودية إلا هو يصور في الحرمين وفي غيرهما. لكن إذا رجعت إلى فتاويه تجد أنه ينكر التصوير، بل غضب لما سأله أحدهم: يا شيخ ما حكم التصوير وأنت تصور؟ غضب على من أراد أن يلزمه بحل التصوير بسبب تصوير. وكذلك الشيخ الفوزان يذكرون أنه يرى الحل لأنه يتصور، ما هو صحيح. الشيخ الفوزان نعم يصور في دروسه، لكن لما جاء أحدهم يصوره بالجوال ترك الدرس وقام إليه ينكر عليه ولا يبيح التصوير لنفسه. ثم إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة على تحريم تصوير ذوات الأرواح، ذكرت منها في بعض كتبي أكثر من 18 حديثا في الصحيحين وفي غيرهما. والله المستعان، والحمد لله الذي يسر لنا ولكم هذا الاجتماع الطيب، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك.